بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس 32 فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة، ما ذكره سابقا كان يتحدث حول الصحيح فقط. أحسن، يعني ما تختص التفسير الذي يختص به الصحيح. الآن لا، الأقسام الأربعة تشترك في أقسام أخرى، يعني كل واحد منها ينقسم إلى أقسام. ها، فإذا يقول قد تعرفت على الأقسام الأربعة للحديث، وقت هنا أقسام أخرى للحديث، من تلك الأقسام ما تشترك فيها الأقسام الأربعة، ومن تلك الأقسام ما تختص ببعضها دون بعض. صحيح؟ فإذا قد تعرفت على الأقسام الأربعة للحديث، وبقيت أقسام أخرى، منها ما تشترك فيها الأقسام الأربعة، ومنها ما يختص ببعضها دون بعض. وقد ذكر الشهيد الثاني فيما يعم الأقسام الأربعة 18 نوعا، يعني أن الأقسام الأربعة أيضا تنقسم إلى 18 نوع، ومن المختص 8 أنواع، ونحن نختصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين، يعني من المشترك ومن المختص. هل يذكر البعض؟ مو كلها. ثم إن هذا التقسيم طارة يرجع إلى السند، وأخرى يرجع خاصة كالمسند، كما سيأتي معنا تعريف المسند، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنصي والظاهر والمؤول وما شابه ذلك، وثالثا يرجع إليهما معا كالمتروك والمطروح، إما كان يكون متروكا للمتن بسبب المتن، قد يكون متروكا بسبب السند. فإذا إليك الكلام في المشترك، أي ما يعم جميع أصول الحديث، ثم المختص. المشترك يعني الصحيح والموثق والحسن والضعيف، ينقسم إلى مسند، ينقسم إلى متصل، ينقسم إلى مرفوع، أو تنقسم هذه الأقسام إلى مرفوع، تنقسم هذه الأقسام إلى المعنعن، تنقسم هذه الأقسام إلى المعلق، تنقسم هذه الأقسام إلى المشهور. هذه 6 أنواع هي أنواع للأقسام الأربعة من الحديث، لأقسام الحديث الأربعة. المسند، ما هو المسند؟ ما المراد من المسند؟ اصطلاحات عبر عنها بعض علمائنا، أو علماء عبر عنها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون. لابد أن نفهم هذا المصطلح لكي نعرف عندما يقول الشيخ الطوسي رواية مسندة، رواية مشهورة، رواية متصلة، أو الشيء الثاني عندما يقول لك في بعض في كتاب الجمعة مرفوعة زرارة مثلا، أو مثلا برواية فيها تعليق أو معلقة وما شابه ذلك. المسند عبارة عما اتصل سنده ولم يسقط منه أحد. شو اتصل؟ يعني حلقة اتصال من الشيخ، افرض يروي لنا الكافي عن أستاذه وأستاذه عن أستاذه وهكذا إلى نفس الإمام المعصوم، ما سقط أحد في السنة، هي قال له مسند. سواء كانت هذه الرواية التي رواها الكليني صحيحة أم حسنة أم موثقة أم ضعيفة، مهم أنه في اتصال كامل، ما سقط أحد، قال لها مسندا. والعامة لا تستعمله، هذا عندنا بالنسبة لمسند العبارة، العامة لا تستعمل المسند إلا فيما اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله لانحصار المعصوم عندهم به. يتميز المسند عندهم عنا أن المسند عندهم هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أما عندنا يعني ما اتصل بالنبي، أما عندنا ما اتصل بالنبي وغير النبي من المعصومين عليه السلام تقول مسند. فلذلك نحن المسند أعم من المسند عندهم. المسند عندنا ما اتصل بالنبي أو أحد الأئمة المعصومين، المسند عندهم هو خصوص ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله، والعامة لا تستعمله إلا فيما اتصل بالنبي. لماذا؟ يقول لماذا لم تستعمله لذلك؟ لانحصار المعصوم عندهم بالنبي صلى الله عليه وآله. وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيا كان أو إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا هو المسند، هو الرواية مسندة.
يعني
نعم، إذا كانت رواية لا يكون لها مسندة بلا شك. افرض رواية وما نسب للنبي لا تكون مسندة عندهم. اصطلاح ليست مسندة، مو معناه أن يجد حجة عندهم، ليست مسندة. اصطلاح المسند لا يطلق عليها. المتصل جيد بهالطريقة جيد. احنا نستطيع نقرأ، ما في داعي بعد.
ما تشترك فيها العرب
الأربعة الحسنة والضعيفة والموثقة والصحيحة، أربعتهم تكون مسندة، كل واحد منها تكون مسندة. ما تشترك به الثاني مما يشتركون به المتصل، ما اتصل إسناده إلى المعصوم أو غير المعصوم. واضح إن شاء الله؟ من الشيخ الكليني إلى الإمام متصل، أو من الشيخ الكليني إلى الراوي الذي روى للرواية ولو ما أسندها إلى الإمام المعصوم، تقول عنها متصلة. وهي تتوقع نسبة المتصل مع المسند، نسبة العموم الخصوص مطلق، كل مسندة متصلة ولكن ليس كل متصلة مسندة. فالمتصل في الحقيقة هو المسند، لكن لما خص المسند بما اتصل بالمعصوم، مش إنه ما اتصل بالمعصوم، اصطلحوا في الأعام يعني ما اتصل بالمعصوم وبغيره بلفظ المتصل. عندما تقول رواية متصلة متصلة الإسناد، فهنا يمكن أن يكون آخرها المعصوم، يمكن آخرها غير المعصوم عليه السلام، ها؟ أو يعبر عنها بالموصولة، رواية موصولة يعني موصولة الإسناد، يمكن أن يكون آخر السند يعني هو المعصوم عليه السلام، يمكن أن يكون غير المعصوم. أما عندما يقولون رواية مسندة لابد أن يكون في الأخير، فلا يصح أن نطلق على الرواية التي لا تنتهي بالمعصوم عليه السلام بالمسندة، لا يصح أن نطلق عليها المسندة، لابد أن نكون متصلة. واضح إن شاء الله؟ بده نحفظه طبعا، مش جايين بالامتحان. أنا قلت لكم لوين واصلين بالامتحان إحنا؟ حتى ما يكون في ارتباك. نعم، إلى هنا هذا مداخل صحيح، مداخل إلى السادس والعشرين بعد مداخلين، يعني 10-7-8 دروس عطيناكم عنهم. بس بالشفه، إذا كان في شفه يمكن يذكرها، انتبه. في شفه في هذا؟ ما أنا مش خفت الوقت يعني، بس لأنه وقت، ولو أعرف كنت دخلتهم يعني بس خفت الوقت تكونوا محشورين يعني عم ناخذهم الآن، ولا جيدين لطيفين. نعم، هذا المتصل المرفوع. فإذا واضح اصطلاح المسند أصبح واضح، اصطلاح المتصل واضح. المرفوع وهو بده نحفظ، ومن نحن من مشاكلنا للأسف أنه لا نحفظ هذه المصطلحات، ولعل أهل العامة يغلبون بذلك علينا أنهم يحفظون المصطلحات، يعني بهالجنب تجدهم أن يحفظون المصطلحات الحديثة عندهم. عندنا الآن تقول واحد رواية مرسلة، مش يعني مرسلة، وفي عملك 10 سنين من حوزة، يعني نقلل من أهمية ذلك، والحال أنها مهمة لا أقل عن حول الاصطلاح، ما إلى منشأ علم صحيح. بس أنت الآن لما تقرأ تفتح لي كتاب لأحد المتقدمين ويعبر مثلا نفرض بالمرفوعة، شو مراد المرفوعة؟ إلى عدة معاني المرفوع. أنت إذا سألته، تسأل هذا الطالب ما المراد من المرفوع، تقول له ما يصير يعني، وإن كان لا يؤثر لعله ليس يعني لا يترتب عليه كثير من الأثر، لكن لابد من المعرفة هذه المصطلحات وحفظها، ودائما أن تبقى في ذهن حتى نميز الروايات التي عمل بها الأصحاب عن غيره. على كل حال، المرفوع عبارة عما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، يعني أي عبارة عما وصل آخر سنده إلى المعصوم. يعني هل يمكن أن يكون بإسناد رفع إلى المعصوم؟ ممكن يكون بإسناد، لذلك يمكن أن يكون متصل، ممكن يكون متصل، حسنا. فإذا الرواية التي ترفعها إلى المعصوم تصل بآخرها بالمعصوم، يعبر عنها أيضا بالمرفوعة، لكن هي سواء كان نعم للمعصوم من قول للمعصوم أو فعل للمعصوم أو تقرير للمعصوم. أين يمكن يكون عم تلفظ ضبط، أقول لا تنسب له فعل من الأفعال، تنسب له تقرير ما يحضر الرفض كل مرفوع، سواء كان بإسناد هذا الرفع هذه الإضافة أو لا، مش بإسناد دغري. الشيخ كليني عن الإمام الصادق عليه السلام مرفوع، الشيخ كليني الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق مرفوع رفع إلى الإمام إلى الإمام الصادق، ولكنه وين مرفوع الإسناد ما في سنة.
يعني الآن عندهم مرفوع ما عندهم؟
نعم عندنا نحن.
نعم الآن ما عندهم.
عندهم الظاهر مرفوع من عندهم، وعلى فرض وجوده إذا وجد الإسناد كان كامل الإسناد أو في حدث ما الفرق. العبرة بإضافة هذه الرواية إلى المعصوم عليه السلام، هذه العبرة بإضافة هذا القول إلى المعصوم عليه السلام، أسند أو لم يسند. وإذا أسند كان كل الإسناد موجود أو محذوف، لأنه في بعض الأحيان يحدث كما الآن مثلا الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق يحذف الإسناد، أو الشيخ الطوسي يحذف لك بعض الإسناد كما مر معنا، يعتمد على المشيخة تقول هذه مرفوعة ولكن الآن محذوفة الإسناد وإن كان لها سند في آخر الكتاب.
يعني هذا أكثر يعني من
أكثر. نعم المرفوع كثير. وعلى فرض وجوده كان كاملا أو ناقصا، ولذلك يقسم المرفوع عندما يقسمون المرفوع يقسمون إلى متصل وغير متصل، حصل فهو يقابل أي الموقوف، المرفوع يقابله الموقوف. تقول أنت مثلا فضل الله العدالة يقابلها الظلم، مثلا العدل يقابله الظلم، هنا المرفوع يقابله الموقوف، لأنه إذا لم يضف إلى المعصوم فهو موقوف، وعلى ذلك فلو أضيف إلى المعصوم فهو مرفوع، وإلا إذا لم يضف هذا الرواية إلى المعصوم فهو موقوف. وكان سيد مشايخنا البروجردي قدس يفسر المرفوع بالحديث بخصوص الحديث الذي ورد في سنده لفظة رفع، رفعه عندنا بعض الرواية الأسانية تقول يقول الراوي رفعه إلى الإمام الصادق، يقول ولكن هذا الاصطلاح ليس بالشائع بين علمائنا. نعم السيد البروجردي خصص المرفوع بأنه قرص علام منتش منها، ولكن هو خصصها إذا جاءت لفظ رفعه موجود عندنا بعض الأحاديث استقبل قال الشيخ الصدوق رفعه إلى الإمام الصادق يقول هاي المرفوع، أما إذا ما وجد لفظ رفعه لا، يقول لا هذا الاصطلاح ليس بشائع بين علمائنا، ما شاع بين علمائنا هو كلما أضيف إلى المعصوم فهو مرفوع.
رفع
من
المرسل.
نعم
رفع من المرسل.
المرسل قد يكون المرسل أيضا مرفوعا، يعني قد يطلق على المرفوع، يعني قد يكون المرسل مرفوع. إن المعتبر والضابط للمرفوع هو أن يضاف هذا الرواية للمعصوم، أن تضيف هذا الرواية للمعصوم. تللي ليش فيه أن الرواية ما أضيفت إلى المعصوم؟ نعم بلا شك عندنا وعند السنة تجد الرواية أصلا دغري بيقول للزرارة الخبر نجس ما بينسب إلى المعصوم عليه السلام، يمكن يكون في الواقع يعني المعصومة لكن ما نسبها إلى المعصومة، تقول عنها موقوفة. الآن لما بتشوف في الكتاب اللي معه ليش عملكم بالكتاب اللي معه يتمر هاي المصطلحات موقوفة زرارة موقوفة محمد المسلم، شو أصب الموقوفة؟ يعني ما أضيفت إلى معصومة، لم يعلم أن المعصومة الذي ذكر أو لا ما أضيفت له من المضمرة. سألتهم بعض المضمرات نعم يعبر عنها بالمرفوعة، إذا لم يمكن إرجاع الضمير في المضمرات إلى المعصوم يعبر عنها بالموقوفة، أما إذا أرجعت الضمير إلى المعصوم بطريقة ما أرجعته فلا يقبل لها موقوفة، يقبل لها أيضا مرفوعة ولكن مضمرة إن شاء الله. وكان سيد مشايخنا البرجردي يفسر المرفوع بالحديث بخصوص الحديث الذي ورد في سنده لفظة رفعه، ولكن نقول مصنف يقول ولكنه اصطلاح غير شائع. المعنعن ما في شيء، بعض الروايات تقول مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم، تقول معنعن فيها عن لفظ عن غير المعنعن هو مقابله روايه مثلا تقول محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن هاشم، اذا تقول عنها بغير المعنعن. طبعا ليش بحثوا ليش يعني شو النتيجة انه وقعت ايه نعم بالمحل لا ليس بعنعن عندنا يعني معنى عن مقابل غير معنى عن اللي هو حدثنا أو أخبرني علي بن إبراهيم، أخبرني إبراهيم بن هاشم، أخبرني فلان، أي مش معنى. ليش ذكروا هذا المصطلح؟ لأنه وقع أيضا بحث أن المعنى عن حجة أو ليس بحجة، وقع بحث عندهم. المعنى عن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة عن، اللي هي أكثر رواية من الشكل، مثل فإذا قال كلين علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة فهو معنى عن، بخلاف إذا قال حدثني علي بن إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن هاشم أصلا قال حدثني ابن أبي عمير قال حدثني ابن أذينة قال عن الإمام الصادق، هذا ليس بمعنى عن. أو مثلا أو عبارة أخرى أيضا، مثلا لو قال سمعت علي بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن هاشم قال سمعت ابن أبي عمير، أي عزب ليس بمعنى عنه. مثلا كمان بطريقة أخرى أخبرني علي بن إبراهيم، أخبرني إبراهيم بن هاشم، أخبرني ابن أبي عمير، أي ليس بمعنى عنه. معنى عن جاء لفظ عن في الرواية فهو ليس بمعنى عنه. لا شك ولا ريب أن القسم الثاني من أقسام المتصل، أي القسم الثاني يعني ما لم يكن فيه لفظ عن، حدثني أخبرني سمعت، بلا شك ليس بلا شك من المتصل، يعني من المتصل يعني الذي لم يسقط فيه أحد، وإنما الكلام في القسم الأول، في القسم الأول اللي فيها عن العن عن يعني. قال الشهيد الثاني طبعا، وإنما الكلام في القسم الأول فيه قولان، قول الأول للشهيد الثاني والقول الثاني لم يذكره هنا، هلا أنا أذكره. قول الأول للشهيد الثاني قال إن المعنعن يكون من المتصل إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول إذا أمكن اللقاء، يعني ماذا؟ إن إذا أمكن لقاء الكليني لإبراهيم لعلي بن إبراهيم، وأمكن لقاء علي بن إبراهيم لإبراهيم بن هاشم، وأمكن لقاء أن يلاقي إبراهيم بن هاشم ابن أبي عمير، فإذا كان أمكن اللقاء هذا شرط، أمكن اللقاء يعني لقاء الراوي مع المروي عن. أما إذا لم يمكن اللقاء مثل افرض أنا الآن أقول عن الكليني قطعا هذا ليس متصل، أو مثلا الشيخ الطوسي عن الكليني قطعا ليس متصل، لأن الشيخ الطوسي لم يعاصر الكليني، ها ليس بمعنى عن ليس بمتصل. فإن إذا أمكن اللقاء أولا يعني لقاء الراوي يعني كان معاصره وأمكن أن يلقيه ولو ما علم اللقاء بس أمكن، هذا كان في عصره. ثانيا أن يكون معروفا يعني الراوي بالبراءة عن التدليس مجرد إمكان اللقاء لا يكفي، لا بد يكون معروفا هذا الإنسان بدلس بكذب بزور. إذا كان إذا أمكن اللقاء وكان معروفا بأنه ليست طريقته التدليس يعني التزوير في الروايات، ها تدليس فيها تدليس هو مش مثل تزوير يعني يظهرك أنه أنه حدثه مع أنه لم يحدثه. أنا أقول نفرض زيد عن بكر، عن بكر يعني عنه مع أنه والحال أنه يدلس عادة يذكر عالي حتى يثبت الآخرين أنه حدثه والحال أنه يسمح لم يحدثه. فإذا لم يكن معروفا بالتدليس وأمكن لقاء الراوي مع المروي عن نقول هذه من المسند، هذا القول الأول. فإذا هي من المسند المعنى من المسند إذا تحقق فيه الشرطان. قول آخر لا، بأنه هو بحكم غير المتصل ليس المتصل، إلى بالعكس حتى يتبين اتصاله بغيره، يعني العكس. الأصل في المعنى عند القول الآخر أنه ليس بمتصل إلا إذا تبين إلا تتبين لك الاتصال بغير عنعنة بطريق آخر. وضحت إن شاء الله؟ فإذا الشهيد الأول يقول لا هو متصل ولكن بشرطين، غير الشهيد الأول أو الشهيد الثاني يقول لا لأنه ليس متصل إلا إذا تبين لك الاتصال من الخارج، بحد نفسه ليس متصل. وضحت إن شاء الله؟ وأقول والمعنعن هنا وقعوا في حجية المعنعن، هذا السبب وقعوا في حجية المعنعن. لفت كيف وقع؟ إذا كان متصل فحجة، إذا كان الرواة كلهم من السقاط أو العدول. أما إذا لم نحكم عليه بأنه متصل يعني منفصل يعني غير متصل، ها كما سيأتي معنا فرد معلق، أو مثلا كما يأتي معنا مثلا مهم غير متصل عندنا أقسام كثيرة لغير متصل، ها؟ إذا لم يثبت أنها متصل ولو كان الرواة كلهم من عدول ليس بحجة، لأنه احتمال السقط موجود، احتمال التدليس موجود، على التدليس ما فينا عادل، احتمال أنه يكون في تكذيب موجود، احتمال عدم التحدث موجود، هو يعني احتمال يكفينا احتمال الحدث. أنا لا أنا إذا أنا كنت جازم، أنا أفرض شيخ طوسي كان جازما بأن الشيخ الكليني قال هذا الأمر، ولكن حدث الواسطة بينه وبين الشيخ طوسي، يحق له أن يقول عن الكليني، شو المعنى؟ لأن عن أعم من السماع وغير السماع، صحيح؟ هلا أقول لك أنا عن الإمام الخميني، أنا ما مسند الخميني، في يمكن أن أقول لك عن الإمام الخميني، لأن عن أعم من التحديث وغيره، أما لو قلت حدثني الإمام الخميني لا، إذا ما حدثت ما بحل لي أقول أنا حدثني. هذا هو السبب وقعوا في أنه حجة المعنى عن أولا المعلق.
الحديث معروف يا أستاذ، يعني مثل الإمام رضا أي سلسلة
عن أبي نعم هذه واضحة مثل هذا، إذا بلا شك نقول أنه سمعه، يعني ثبت لديه، لا نشك أنه ثبت لديه عنده هذا المعنى، هذه الرواية بلا شك هذه لا تدخل لديه، هذه بناء على القولين حجة بلا شك بلحاظ الإمام، بلا الإمام المعصوم لك عن انتهى أصلا، ولا لا نحتاج ليقول عن أبيه عن يكفي أن هو يقول، لكن معنى عنه يعبر عنه بالمعنى أنه يوجد عن المعلق.
قول الثاني قول
الثاني خالف الشيء، ما عندي ما بذهني من ذهب ذلك، يعني
القول
الثاني هو أنه بحكم غير المتصل، حكم عليه بأنه ليس بمتصل. الشيء الأول قال أنه متصل بشرطين، قول الثاني ليس بمتصل إلى أن يتبين لك الاتصال بغيره، يعني مو بغير مو بسبب عن أرزاق آخر، أنت من الخارج اكتشفت الاتصال.
الثاني
بحق هو غير متصل، نعم بحق غير متصل. الثاني قول الآخر أنه ليس متصل حتى يتبين الاتصال بغيره. المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، ليش؟ لاشتراكهما، نشأل ونسأل أولا في قطع الاتصال، بيقولوا نقبوا الحائط علقوه، يعني حفروا تحته وتركوه معلقا، هاي بيقولوا نقبوا الحائط. او مثلا اوضح طلاق، شو الطلاق؟ قطعة الاتصال الموجود بين الزوج والزوجة، هذا معلق، بقول معلق يعني قطعة الاتصال. فالمعلق في الاحاديث ان كل حديث معلق، سند معلق، مأخوذ اما من الجدار من تعليق الجدار أو من النفس الطلاق، من الطلاق هو عبارة عن قطع وصال، تعليق الجدار أيضا عندما تحفر تحته وتركيه تقول هذا جدار معلق، لأن قطعت الوصلة، عندما تقطع الوصلة بين الجدار وبين الأرض هنا تقول جدار معلق، فإذا يقول أنه معلق مأخوذ منها من تعليق الجدار أو من نفس الطلاق، وهو ما حدث. ما هو المعلق؟ هذا الشيء ما حذف من مبدأ إسناده، إما راوي واحد أو أكثر، كما حصل ذلك للشيخ الطوسي أن بكتابه التبصار تهذيب الشاعمين كان يبدأ مباشرة يبدأ باسم صاحب الكتاب، مع أنه في الذي أرى أو بشيخ الصدوق كثيرا ما يبدأ بدغر بالإمام المعصوم، هذا حذف إما واحد أو أكثر، إذا حذفت واسطة واحدة أو أكثر من واسطة أنا أقول عن الحديث هذا حديث معلق. نعم بتعلم بعدين هي الواسطة بعد ارتفع التعليق حصل خير؟
لأن ذلك هو إذا حذف بدأ مثلا باسم الكتاب ولا لا يزور في الأخير،
نعم ارتفع التعليق، أما لو لم يذكر أنا المشيخة نقول معلق، الآن نقول هذا معلق، ولكن برجوعنا إلى المشيخة رفعنا التعليق، يبقى معلق اصطلاحا ولكن رفعنا التعليق. وقال كما إذا روى الشيخ عن الكليني، الشيخ الطوسي عن الكليني، وقال دغري الشيخ الطوسي اللي هو بعيد زمنه عن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي إبراهيم عن أبيه، من المعلوم أن الشيخ الطوسي لا ينقل عن الكليني إلا بواسطة، وإنما ينقل عنه بالسند التالي، مثلا يقول نعم هو ذكر في آخر كتاب التذيب أنه أنا ما رويت عن الشيخ الكليني هو عن الشيخ المفيد عن جعفر بن خولوية عن الكليني، صحيح، لكن من دون هذا الطريق هو حديث معلق. إن جل روايات الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار، يعني كثير من روايات، معظم روايات الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب روايات معلقة، ومثله الشيخ الصدوق في الفقيه أكثر روايته معلقة، حادث إما واصل أكثر من واصل، لأنهما أخذا الروايات من الأصول والكتب وذكرا طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربما يحدثان تجدهما في الكتاب من صدر السند أكثر من اثنين، ثلاث أربع أشخاص، ثم يمكن يروي عن اللي قبل المعصوم بواحد، مع أنه في يعني الرواب بين الشيخ الطوسي وبين الإمام الصادق مثل يكونوا سبعة أو ثمانة، ربما يحدث ثلاثة أو أربعة ويبقي ثلاثة معلق، يقول الحديث معلق. إذا رفعت التعليق حجة، إذا ما رفعت التعليق مشكلة، ما بيصح بيصير مرسل يعني. فربما يحدثان من صدر السند أكثر من اثنين، ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف بلا شك. إذا عرفت المحذوف مثل لا في كتاب الشيخ طوسي والترديد، في كتاب الشيخ كتابي الشيخ طوسي والترديد، وفي كتاب الشيخ الصدوق بالمشيخة، نحذف التعليق ونرجع إلى المشيخة، فنرفع فرفعنا التعليق، علمنا من هو المحذوف، الكتاب يبقى صحيح ما في مشكلة. ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح إذا كانت رواية صحيحة، يعني إذا عرف المحذوف وعلم أنه ثقة فلا يخرج عن أن الموثق أيضا. وأما إذا لم يعرف القائل، ما عرفنا من الواصل المحذوف في المقام، أو عرف ولم تعرف وثاقته، فيلحق بالضعيف، واضح إن شاء الله. وأما التعليق في كتاب الكافي فقليل جدا، ما عندنا تعليق عند الشيخ الكليني، مر معنا طريقة الشيخ الكليني تختلف في التحديث، تختلف عن طريقة الشيخ الطوسي في كتابيه وعن طريقة الشيخ الصدوق، ذكرنا سابقا لا نكرر. لماذا يقول أما التعليق في الكافي فقليل جدا؟ لأنه التزم بذكر جميع السند، هو أخذ على نفسه أن يذكر السند بتمامه من شيخه إلى الإمام المعصوم عليه السلام. نعم قد يحدث أو بعض الأحيان بدشينا نكتب بخصوص كتاب الكافي، أنه قد يحدث الشيخ الكليني صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله. كيف يعني؟ مثلا بيجي الشيخ الكليني شو بيقول لك؟ عن علي بن إبراهيم، هو شيخ علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، الخبر اللي بعده شو بيقول لك؟ مباشر ابن أبي عمير، أوف حذف لك علي بن إبراهيم وأبي، يقول اعتمادا على الخبر السابق. فلا تتصوروا أن فيه تعليق كما اشتبه البعض، لا تشتبهوا ولا يحصل لديكم اشتباه أنه فيه تعليق، لأن الشيخ الكليني صحيح هون أسقط واسطتين ولكن اعتمادا على الحديث السابق. فيقول وأما التعليق في الكلام، نعم مثلا، ويقول في الخبر الثاني الذي بعده ابن أبي عمير عن حسن بن عطية عن عمر بن زيد، فقد حذف صدر السند الثاني اعتمادا على السند المتقدم، ما في تعليق هنا، علم المحذوف. ولأجل ذلك لو نقل المحدث الحديث الثاني من الكافي، إجا محدث يعني واحد انت هلا مثل صاحب الوسائل جاء يريد أن ينقل الحديث الثاني من الكافي، يجب ماذا يجب عليه أن يعني يعني يرفع التعليق، يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند، لأنه السند موجود، ما بحل يقول الشيخ الكليني عن ابن أبي عمير، لا لابد أن تقول الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، لأنه واضح لماذا اختصر الشيخ الكليني، لأن الكليني إنما حذف اعتمادا على الخبر السابق. وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، توهم البعض أنه معلق ومنقطع لغفلتهم عن ملاحظة بناء الكليني، بنائه يعني الكليني في الكافي أو بناء الكافي في كثير منها على طرق سابقة، كان في طرق سابقة معتمد عليها، وهي طريقة وهذا الطريقة لا تستغرب منها، معروفة عند المتقدمين كانوا يعتبرون ذلك. أفرض بدروا أن الرواية عن ابن أبي عمير بطريق بنفس عن ابن عمير، بعد ابن أبي عمير في عدة وسائط، أريد أن أنقل روايتين، واحدة الرواية الأولى عن ابن أبي عمير والثانية عن ابن عمير، ولكن من ابن أبي عمير بالأولى إلى المعصوم تختلف رواتها عن الثانية. دورة أقول مثلا بالرواية الأولى عني عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمير، أما الرواية الثانية مباشرة أقول عن ابن أبي عمير، على أساس أني لا أريد أن أقرر الواسطة الأولى والثانية والثالثة بيني وبين ابن أبي عمير. أقول هذه الطريقة معروفة بين المتقدمين، لذلك مشى عليها الشيخ الكليني، مألوفة معروفة ما كانت غريبة، ما تستغرب. ويقول المشهور، ما هو الحديث المشهور؟ سهل، هو مشى عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، مثل حديث على ما يقال إنما الأعمال بالنيات، اشتهر بين رواة الحديث هذا الحديث، هذا الرواية مشهورة، دون غير أهل الحديث. الحديث مشهور عند أهل الحديث يعني عند المحدثين بأن نقله رواة كثيرون ولا يعرف هذا القسم عفوا ولا يعرف هذا القسم إلا أهل الصناعة يعني أهل الفن يعرفوا الحديث المشهور عن غير المشهور. إلا هنا تم ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة. وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف نذكرها بسرعة وننتهي. ما يختص بالضعيف قد تعرفت على الأقسام على بعض الأقسام المشتركة طبعا فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف لأن هناك أقسام مشتركة أخرى ما ذكرها على أساس إن شاء الله في كتاب آخر في كتب المطولة نرجع إلى تلك الكتب ونتعرف على الأقسام الأخرى. البناء في هذا الكتاب على الاختصار لذلك سماه دروس في دروس موجزة في علمي الرجال والدراية. الموقوف هذه الأقسام طبعا السبعة والثمانية يختص بالضعيف وهو على قسمين طبعا بلا شك ليس بحجة أصوى ضعيف ليس بحجة في المقام بس بيقول بالخصوص هذا ليس بحجة مطلقة لنشوف إذا صحيح مطلق ومقيد. فإن جاء مطلقا يعني شو مطلقا يعني شو المراد بالمطلق؟ المراد به ما روي عن مصاحب النبي المعصوم من نبي أو إمام هذا هو المطلق وكله موقوف. يعني ما في موقوف كيف يعني موقوف يعني ما اتصل لم يكن آخره الإمام المعصوم ما دخل الإمام المعصوم كيف ذكره مصاحب المعصوم من صاحب المعصوم هو اللي رواه ولكن ما نسب المعصوم فيقال له موقوف. تارة يروي لك الحديث من صاحب المعصوم عليه السلام وأخرى يرويه التابعي مثلا يعني من لم يصاحب المعصوم وإن كان قد صاحب مصاحب المعصوم. إذا كان وشو المطلق؟ المطلق هو المروي عن مصاحب المعصوم. المقيد هو ما الذي أخذ من غير المصاحب المعصوم. فإن الموقوف على قسمين رواه مصاحب المعصوم فهو مطلق رواه غير مصاحب المعصوم مش أول كله مش عن المعصوم هو مقيد. فيقول هو قسمين مطلق ومقيد. فإن جاء مطلقا فالمراد ما روي عن المعصوم يعني إذا جبت تغري مطلق موقف موقوفة فلان مطلقة فالمراد منه أنه اللي رواه مصاحب المعصوم عليه السلام كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وآله أو كان مصاحبا لأحد الأئمة المعصومين. في هناك أصحاب النبي وهناك أصحاب الأمير المؤمنين هناك أصحاب المعصومين لأي كان أي صاحب كان الأولى روى لرواية فنقول عنها رواية موقوفة من قول من نبي من مصاحب معصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما يعني روى لي قول أو فعل أو غيرهما مهم أنه ما نسبه للمعصوم سواء كان السند متصلا إلى المصاحب أم منقطعا ما بهمني. المهم أن الذي روى الرواية مصاحب المعصوم متصل السند قبله أم منقطع ما بهم. وأما إذا أخذ من غير المصاحب المعصوم فلا يستعمل إلا مقيد ما بحلق كل موقوف هكذا تقول وقف فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب المعصوم بدأ قيد. فإذا إذا كان الوقف من غير المصاحب فلا بد أن تقيد إذا كان الوقف من المصاحب فلا لا ضطب موقوفة فلان خلص كيف. قال النووي ظهر أحد علماء العامة الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا لهم أو نحو ذلك عن الصحابة متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيرهم يعني في غير المروي عن الصحابة مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف يعني سموا فقهاء خراسان الموقوف بالأثر والمرفوع وسموا المرفوع بالخبر قالوا على الموقوف عبر عنه عندما يكون أثر مرادهم موقوف اصطلحوا هنا والمرفوع عبر عنه بالخبر لأن هذا الموقوف طبعا ليس بحجة. إذا ما أمكن أن نثبت أن هذه الرواية عن الإمام المعصوم ليس بحجة بلا شك. لماذا؟ لأن الحجة من الأخبار هي ما ورويت عن الأئمة المعصومين أنا أحد المعصومين عليه السلام أما ما رواه لزرارة بنفسه ولو ما نسب إلى المعصوم ولم يكن عن المعصوم ما ثبت لأن هذا رواية عن المعصوم ليس بحجة عليه. فتوى زرارة كلام زرارة ليس حجة عليه، إنما يكون حجة إذا نسبه إلى أحد المعصومين عليه السلام. كلام المعصوم حجة لا كلام غير المعصوم، حتى لو كان عدلا حتى لو كان ثقة، إلا إذا أمكن أن نرجع هذا الموقوف إلى المعصوم، يعني إذا أمكن أن نرجع هذا الرواية للمعصوم شيء آخر. لذلك الموقوف بكلا قسمين ليس بحجة.
المهم قطورة هؤلاء المراتي الآن بعض يفتحون بشيء.
نعم
فتوى الآن بعض المراتي يفتحون على ليس لهم مثلا،
هل يتقض الموقوف فتاوى؟ نحن نقول الرواية التي يرويها، إذا جاء لك افرض فلان عن فلان عن فلان عن زرارة قال زرارة إن الخمر نجس مثلا، أو إن الشمس مطهرة لغير الثوابت، تقول هاي موقوف ما فينا نعتمد عليه. يمكن تكون فتوى للزرار رأي شخصي اجتهاده، ما فينا نعتمد عليه إلا إذا أمكننا أن نرجع ذلك إلى إمام المعصوم شيء آخر. فهي تقول ليس بحجة على أساس أن كلام زرارة مش حجة علينا، إنما ما هو حجة كلام المعصوم، فهنا لم ينسبها إلى المعصوم عليه السلام. المرسل كل حديث أسنده التابعي، المراد من التابعي هو الذي عاش أو مين بيعرف شو السؤال؟ لا هو الذي صاحب مصاحب المعصوم مصاحب النبي مثلا، هاي يقال له التابعي. من صاحب مصاحب النبي ولم يروي هو عن النبي عليه صلى الله عليه وآله هذا يقال له التابعي. كل حديث أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو دغري، مين هو؟ مش صاحب النبي ودغري، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفرد لا مثل شيخ صدوق قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قطعا هذا مرسل وهو مأخوذ من إرسال الذهب. هلا الحديث المرسل من أين مأخوذ هذا اللفظ؟ قال من إرسال الذهب، كيف يعني؟ بمعنى رفع القيد والربط عنها، عندما ترفع القيد عن الذهب وربطها فأرسلتها يعني تركتها، ها؟ فكأن المحدث بإسقاط الراوي، عندما أسقط الراوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وبينه وبين الإمام المعصوم رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض، كما ترفع الربط بين الدابة وغيرها فترفع فترسل. وفسره الشهيد الثاني بقوله ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، يعني من لم يدرك المعصوم سواء أكان الراوي تابعيا أم غير تابعي، صغيرا أم كبيرة ما بتختلف. هنيك ما سبق يعني التعريف السابق كانوا لا كل لا بد يسند التابع، هم يقول لك لا حتى لو التابع الشيخ الصدوق ليس بتابع، التابع هو الذي صاحب مصاحب المعصوم، الشيخ الجلاني ليس تابعي. إيش لا الشيخ الجلاني ممكن أفر الشيخ الصدوق ليس بتابعي، حط غير الشيخ الصدوق بلا شغل لم يصاحب مصاحب المعصوم. فأقول الشيء الثاني عندنا المأشآل له هو المراد ما رواه عن المعصوم نبيا كان المعصوم أم إماما، من لم يدركه هذا اللي رواه، من لم يدرك المعصوم سواء كان الراوي تابعيا، يعني هو رواه عن المعصوم لكن ما أدرك المعصوم، سواء كان الراوي تابعيا يعني صاحب مصاحب المعصوم أم لم يلغي المتابعي، صغيرا كان هذا الراوي أم كبيرا، وسواء كان الساقط واحد واسطة واحدة أم أكثر من واسطة، وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو بواسطة نسيها بأن صرح مثل عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، كل يقول نقول له مرسل، أو نسيها بأن صرح بذلك، أو تركها مع علمي بها أو ترك عمدا ويعلم بشروية، أو أبهمها فقوله عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو نحو ذلك. قل وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف به بين أصحابنا، المرسل له معنى عام وله معنى خاص يأتي في محله هنا، المعنى العام هو هذا بخلاف المعنى العام المشهور عند العامة، المرسل عندهم هو ما أسنده التابعين إلى النبي فقط، هذا هو المرسل من غير ذكر الواسطة، مثل قول سعيد بن المسيب عندهم قال النبي هذا تابعي، ها يقال له مرسل. المشهور عند المرسل بالمعنى العام عند العامة يختلف عن المرسل بالمعنى العام عندنا، لذلك لابد بعض الاصطلاحات عندهم هي بنفسها بعينها عندنا، ولكن بعض الاصطلاحات نختلف فيها. هاي منهم المرسل بالمعنى العام المشهور عندهم هو أن يروي التابع، إن لا التابعي أرسله أو غير التابعي، والحمد لله رب العالمين.